إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، نقف في هذه الخطبة مع حديث نبوي كريم عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة جدا ووقفات جليلة. منها أيها الإخوة، أولا، ما هو سبب هذا الحديث؟ سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة الحج قال أحد الصحابة: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الأمر الآخر أيها الأخوة، ينبغي أن نعلم جميعا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله عز وجل، ولذلك ينبغي المؤمن إذا سمع قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصغي لها سمعه، وأن يحرك بها قلبه، وأن يجتهد في العمل بها، فهي وحي، إلا أنه لا يتعبد بتلاوتها. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فينبغي المؤمن أن يكون معظماً للسنة النبوية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدلة القوية جداً على صدق محبة المؤمن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمر آخر أيها الأخوة، النهي ما هو؟ النهي نوعان: نهي تحريم، وهو ما يثاب تاركه امتثالاً لله عز وجل ويعاقب فاعله، ونهي كراهة، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولذلك فالأكمل تركه. أيضا من الفوائد أيها الأخوة أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأنت لست مخير تفعل كذا وتفعل كذا، أنت مأمور بأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليك التزامها، ومنهي عن نواهي يجب عليك الانتهاء عنها تعبدا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمؤمن أن يخضع الأوامر والنواهي لهواه، هذا خطأ عظيم وخلل عظيم، فينبغي أن ننتبه لهذا أيها الإخوة. والأوامر أيها الإخوة نوعان: أوامر إلزام، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، وأمر استحباب، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل أنواع القربات. أيضا أيها الإخوة، من الفوائد أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمقصود هنا إذا تساوت المفاسد والمصالح وليس على إطلاقه، فإذا تساوت فيكون هنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أيضا من الفوائد أيها الأخوة أن المؤمن ينبغي له أن يقرأ التاريخ ليتعظ ويستفيد من الأحداث التي حصلت في التاريخ. أيضا أيها الأخوة، أريد أن أنبه هنا في المناسبة إلى مسائل كثر فيها اللت والعجل في الإنترنت وفي غيره، وينبغي المؤمن أن يتذكر قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا تسأل الذين يكتبون في الإنترنت، فهم حاطب ليل، وهذه شريعة، هذا الدين لا يصلح أن يسأل عنها الإنسان أيها الأخوة. من هذه الأمور أيها الأخوة موضوع أداء الصلاة مع الجماعة، هذا أمر عظيم. الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كيف تركع مع الراكعين؟ تركع في بيتك؟ لا، في المسجد، في بيت الله عز وجل. وأيضا الله سبحانه وتعالى قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه أحمد وابن ماجه. وأيضا في حديث آخر في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان هذا الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد وليس له رخصة، فكيف بغيره؟ أيضا أيها الأخوة، شرعت صلاة الخوف. الناس الآن واجهوا للعدو، والعدو يكاد يفتك بهم، ومع ذلك شرعت صلاة الخوف. فكيف يعني شرعت صلاة الجماعة، صلاة الخوف جماعة خلف الإمام، فكيف يرخص لغيرهم أن يتركوا صلاة الجماعة؟ وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ولا يمكن أن يهدد النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت إلا على أمر عظيم. فهذا الأخ الكريم حفظه الله الذي يحرص على صلاة الجمعة فقط، نقول له: امتثل رعاك الله بكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم هذه الشعيرة. الله عز وجل قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. فالأصل في المؤمن أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل وعند أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتبع هواه. فهذا ما يتعلق بهذه في موضوع الصلاة. موضوع آخر أيها الأخوة، سماع الأغاني الذي عمت به البلوى عند بعض الناس، هذا أيضا أمر منكر، أمر منكر. وقد نص أهل العلم على ذلك، وحكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على تحريم الأغاني. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال أكثر علماء التفسير أن المراد بذلك الأغاني، أن المراد بذلك الأغاني. وهناك أدلة أخرى أيضا تتعلق بهذا الأمر. وذكر الصلاح وغيره إجماع أهل العلم على تحريم الأغاني. الموضوع الأخير أيها الأخوة، الحجاب والنهي عن التبرج، هذا أمر عظيم جدا، وحصل في التساهل من بعض النساء ومن بعض الأولياء من الأزواج وغيرهم، فينبغي أن ننتبه لهذا أيها الأخوة. وهذا عليه أدلة كثيرة، لكن سأكتفي بثلاثة أدلة فقط. فأقول أولاً، الله عز وجل يقول: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآيات. فكون الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنات بغض البصر، هذا يدل على الحجاب. ويأمرهم الله عز وجل أيضا قال: إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرن منها، فهذا يدل على إلا ما ظهر منها يعني الملابس الظاهرة فقط، وليس الوجه والشعر وغير ذلك. كذلك أيضا أيها الأخوة، قول سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب هو فتحة الرأس، والخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به. فإذا كانت المرأة مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها، كانت مأمورة بستر وجهها، لأنه من لازم ذلك، لأنه من لازم ذلك. أيضا في حجة الوداع ماذا قالت أم عائشة رضي الله عنها؟ قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حادوا بنا أستلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا يدل على ماذا؟ مع أن المحرمة مأمورة بكشف وجهها إذا كانت بحضرة محارمها فقط. أيضا في قصة حادثة الإفك وهي في الصحيحين، تقول عائشة رضي الله عنها: فلما رآها صفوان بن عطية رضي الله عنه استرجع وألاخ راحلته لتركب عليها، قالت: وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب. هذا يدل على ماذا؟ على أن قبل نزول آية الحجاب كانت النساء تكشف وجوهن، بعدهن صارت تغطي وجوهن. والأدلة على ذلك أيها الأخوة كثيرة، الأدلة على ذلك منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال ابن عباس في هذه الآية رضي الله عنهما قال تبدي عينا واحدة. فحاسب أيها الأخوة أنه ينبغي المؤمن أن يكون وقافا عند حدود الله وأن يعظم شعائر الله وأن لا يقول قال فلان وقال فلان قال فلان ماذا ينفعونك؟ قل قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل لذلك. أسأل الله جميع التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله بذلك في كتابه العزيز قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد واللهم ارض عن صحابته الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب بدر وأصحاب الشجرة وجميع صحابته الكرام وآل بيته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا وعن سائر المسلمين واجمعنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا في جنات الفردوس الأعلى. اللهم وفق ولاة أمورنا خاصة ولاة أمور المسلمين عامة إلى كل ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه وأدر دائرة السوء عليه. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا وانصرهم على من بغوا علينا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم والمسلمين أجمعين. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا وقافين عند حدودك معظمين لشعائرك معظمين لحرماتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.